الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ المصنف الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله من باب صلاة الكسوف ناسب أن ينتقل إلى هذه الترجمة لبيان أحكام صلاة الاستسقاء بجامع أن كلا الصلاتين من ذوات الأسباب، فإن صلاة الكسوف ذات سبب وصلاة الاستسقاء كذلك ذات سبب، فهذه الصلوات وما في معناها تسمى الصلوات ذوات الأسباب. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل بنزول المطر، وطلب نزول المطر لا يكون إلا من الله عز وجل، ذلك أنه فعل من أفعاله سبحانه وتعالى التي اختص بها، كما في قوله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فإذا طلبه العبد من غير الله كالأنواء والنجوم وغير ذلك فإنه يكفر بهذا، لأنه أشرك مع الله في ربوبيته إذا اعتقد أن ذلك النوء أو ذلك النجم ينزل المطر بذاته. والإضافة في هذه الترجمة يقول أهل العلم هي إضافة سببية، هي من إضافة المصدر إلى سببه، والمعنى أن المصنف يقول: هذا باب أذكر فيه أحكام الصلاة التي سببها طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى وهو نزول المطر. فهذا هو نوع الإضافة هنا في هذه الترجمة في قوله: باب صلاة الاستسقاء، فهذه إضافة سببية. نعم.
عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة أنه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو عوانة في صحيحه، وابن حبان والحاكم.
نعم، استفتح المصنف رحمه الله الترجمة بهذا الحديث، بحديث ابن عباس، وظاهر من صنيعه أنه أراد أن يستدل به لمسائل عدة في أحكام صلاة الاستسقاء. المسألة الأولى هي أنه أراد أن يستدل به لاستحباب صلاة الاستسقاء إذا وجد سببها، وهي ركعتان تؤدى جماعة في المصلى، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، يعني القول باستحباب هذه الصلاة للاستسقاء وعلى هذه الصفة، فهذا هو مذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لهذا الحديث. ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الصفة متخشعا متواضعا متذللا، فصلى بهم ركعتين مثل صلاة العيد، وفي لفظ قال: كما يصلي العيد، فدل ذلك على مشروعية هذه الصلاة وعلى أنها مستحبة وليست بواجبة إذا وجد سببها وهو قحوط المطر. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الاستسقاء ليس له صلاة وإنما هو دعاء وتضرع واستغفار فحسب. قال يخرجون إلى المصلى ويقتصرون على الدعاء ونحوه، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه يشرع له هذه الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كما سمعت خرج إلى المصلى وصلى ركعتين، وهكذا أيضا فيما سيأتي من حديث عائشة ومن حديث غيرها. نعم وأيضا الحديث السالف فيه دلالة أيضا على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، على أن صفتها مثل صفة صلاة العيد، وهو أنه يصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد، يكبر سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية. ووجه الشاهد منه أنه قال فصلى ركعتين كما يصلي العيد، فدل ذلك على أن هذه الصلاة مثل صلاة العيد في صفتها في التكبيرات الزوائد وفي عدد الركعات. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مثل صلاة النافلة سواء بسواء، وهذا هو قول مالك في هذه المسألة، والصواب هو القول الأول. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر، فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب، أو قالت حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود وقال هذا حديث غريب إسناده جيد.
نعم، هذا الحديث الطويل هو من الأحاديث المعروفة في صفة صلاة الاستسقاء وفي صفة الخطبة التي تكون بعد الصلاة أو قبل الصلاة على خلاف بين أهل العلم في محلها. وقصد أن المصنف رحمه الله ساقه لبيان وقت صلاة العيد، لبيان وقت صلاة الاستسقاء، وأنه مثل وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. والدليل لهذا أنه عليه الصلاة والسلام خرج فصلى بالناس حين بدا حاجب الشمس، يعني حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح، فدل ذلك على أن هذا هو الأفضل في وقتها، أن يخرج الإمام إذا ارتفعت الشمس قيد رمح ثم يصلي بالناس، يعني إذا زال وقت النهي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقتها عند زوال الشمس قبيل صلاة الظهر، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أن هذا هو الأفضل في وقتها، أن يخرج الإمام إلى الناس فيصلي بهم هذه الصلاة إذا بدا حاجب الشمس، يعني إذا زال وقت النهي. نعم. وأيضا فيه دلالة على اشتراط إذن السلطان لهذه الصلاة، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يوضع له المنبر والناس شكوا إليه قحوط المطر، فدل ذلك على اشتراط إذن السلطان لإقامة هذه الصلاة، فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا ظاهر أورده رحمه الله لأجل أن يستدل به لاستحباب رفع اليدين حال الدعاء في الاستسقاء بعد الخطبة، وهذه سنة محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث ظاهر كذلك، أورده رحمه الله لمسألة من المسائل، ونحن في هذا اللقاء وما بعده سنقتصر على مسائله لأجل أن نجتهد في إتمام هذا الكتاب العظيم، فإنه كتاب طويل. فقصد أن المصنف رحمه الله ساقه لهذه المسألة، وهي جواز الاستسقاء على المنبر في يوم الجمعة. يجوز للخطيب أن يستسقي على المنبر في يوم الجمعة حال الخطبة إذا وجد سبب هذا الاستسقاء، وهذا أيضا محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث وما في معناه. نعم. نعم، وإذا استسقى الإمام فإنه يستحب له أن يرفع يديه في الخطبة، وهكذا المأموم يستحب له أن يرفع يديه، أعني بذلك المنصت الذي جالس يستمع الخطبة، يستحب له رفع يديه حال الاستسقاء فحسب، أما قبل ذلك فإنه يكره رفع اليدين في حال الدعاء. نعم.
وعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة، وصلى ركعتين، وفي لفظ وقلب رداءه، وفي لفظ وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث فيه دلالة أيضا لاستحباب قلب الرداء حال الدعاء بعد الخطبة، يستقبل القبلة ثم يدعو رافعا يديه ثم يقلب رداءه، المعنى أنه يحول هذا الرداء ما على كتفه الأيمن يجعله على كتفه الأيسر، وكذلك العكس بالعكس، وهذا هو الصواب، أنه يفعل على أنه يقلب هذا الرداء على هذه الصفة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. نعم.
وفي البخاري: ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة،
نعم، هذا اللفظ فيه دلالة على استحباب الجهر في صلاة الاستسقاء يعني بالقراءة، وهذا محل استحباب. نعم.
وله فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولأبي داود والنسائي نحوه.
نعم، فيه دلالة على صفة تحويل الرداء، هذا اللفظ عند أحمد وعند أبي داود فيه دلالة على صفة تحويل الرداء، وهو أنه يجعل ما على كتفه الأيمن على الأيسر والعكس، وهذا هو قول الجمهور. وخالف الإمام الشافعي رحمه الله فذهب إلى أنه يجعل أسفله أعلاه، وهذا قول ضعيف محتجا بهذا اللفظ الذي عند أحمد وعند أبي داود، ولكن هذا اللفظ غير محفوظ، فإن المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد أنه بقلب الرداء دون بيان الصفة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون، رواه البخاري. وقال الدارقطني: لم يروه غير الأنصاري عن أبيه، وأبوه عبد الله بن المثنى ليس بالقوي.
نعم، هذا الحديث في مسألة تتعلق بهذا المقام، وهي جواز التوسل بالصالحين في الاستسقاء، استسقي بهذا الصالح، يعني يأتي إليه يقول: ادعو الله لنا أن يسقينا إذا كان حيا، ولا بأس، لفعل عمر هنا ولفعل معاوية وغيرهما. أما التوسل بذات الصالح أو بالميت فهذا لا شك أنه من المنكرات، إنما الجائز هو أن يستسقي بهذا العبد الصالح إذا رأى فيه أثر الصلاح أو نحو ذلك، فإنه يسأل الله أن يسقيه، يطلب منه الدعاء للاستسقاء. وأما القول بأنه دليل على التوسل بالذوات أو بغير ذلك فهذا قول ضعيف، بل هو قول باطل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا، رواه البخاري.
هنا أراد رحمه الله أن يبين الآداب والأحكام المتعلقة برؤية المطر، فالمسلم إذا رأى المطر قد هطل فإنه يقول: اللهم صيبا نافعا، يدعو الله بهذا الدعاء المبارك، ولا يقول مثلا: مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا، فهذا شرك، فهذا شرك أصغر، إنما يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. نعم. وهذا سنة، كل هذا من السنن ومن الآداب الواردة في هذا المقام. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال أنس: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم.
نعم، هذا أيضا فيه دلالة على استحباب كشف الرأس عند نزول المطر ليصيبه المطر لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة ربما اندثرت أو ربما خفيت على كثير من طلبة العلم، فهذه سنة من السنن، فإذا هطل المطر فإن المسلم يستحب له أن يحسر عن رأسه ليصيبه المطر شيئا يسيرا، لأنه كما سمعت قال: لأنه حديث عهد بربه، فدل ذلك على استحباب هذا الفعل. نعم.
وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهسا لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلاة فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجم النفاق فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه وقال اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجدا بعاقا يا ذا الجلال والإكرام. فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعم السيل الوادي وشرب الناس فارتووا. رواه أبو عوانة الإصفراني في صحيحه.
نعم، هذا فيه دلالة أيضا على جواز الاستسقاء بلا صلاة عقب الصلوات مثلا المفروضة، يدعو فيما بينه وبين نفسه أو في بيته، هذا جائز ولا إشكال. فإن هذا الدعاء تارة يكون مع الصلاة وهذا هو المشهور، وتارة يكون مثلا في خطبة الجمعة، وتارة كذلك يكون فيما بين العبد وبين نفسه عقب الصلاة المفروضة أو في أوقات إجابة الدعاء أو في نحو ذلك، يرفع يديه ويستسقي والحمد لله. وهذا كذلك محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الاستسقاء: باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا هشيم عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون، قال هو قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. قال ابن عباس: وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم به كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ثم خرج في سبب نزولها من رواية
يعني بسبب كذا وكذا. هذا كان من عادات الجاهلية، إذا هطلت الأمطار قال قائلهم مطرنا بنوء كذا، بالنوء الهلاني يعني بسببه، وهذا شرك أصغر. نعم، إنما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ينسب هذا الخير وهذا المطر إلى الله جل وعلا ولا ينسبه إلى النوء الفلاني أو النجم الفلاني، هذا كله من أفعال الجاهلية. كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم، الحديث عند مسلم في الصحيح. فدل هذا على أن هذه المقولة من عادات الجاهلية، إذا قال مثلا مطرنا بسبب كذا، بسبب النجم الفلاني أو بسبب الريح الفلانية أو بغير ذلك، هذا من مقول الجاهلية، بل هو شرك أصغر. وإذا اعتقد أن هذا النجم أو هذا النوء هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أكبر عياذا بالله. إذا اعتقد أن هذا النجم أو أن هذا النوء هو الذي أنزل هذا المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية. وإذا دعا هذا النجم أو هذا النوء، قال يا النجم الفلاني أمطرنا أو يا النوء الفلاني أمطرنا أو أسقنا، فهذا شرك كذلك، شرك أكبر في الألوهية. فالسقيا يعني طلب المطر إنما يكون من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، والله قال فابتغوا الرزق عند الله، فالرزق والخير لا يبتغى إلا عند الله عز وجل. فإذا نسبه إلى النجم الفلاني أو إلى النوء الفلاني أو إلى الريح الفلانية أو إلى الكوكب الفلاني واعتقد أن هذا هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية. وإذا دعا هذا النجم كما هو الحال في من في حال كما هو حال كثير من المشركين فإن هذا يعد شركا أكبر في الألوهية، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. أما إذا ظن أن هذا النجم سبب لنزول المطر ولم ينسب إليه ذلك، ظن أنه سبب لنزول هذا المطر كما هي مقولة أهل الجاهلية مطرنا بنوع كذا أو بسبب كذا، فهذا شرك أصغر إذا اعتقد أن هذا سبب. والواجب في حق المسلم أن ينسب هذه النعمة إلى الله عز وجل، فإن نسبها إلى غير الله فإنه يكفر بهذا. فإن كان يعتقد أن هذا النجم هو الذي أنزل الغيث فهذا كفر أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر، إنما هو داخل في مقام الشرك الذي ينافي كمال التوحيد. فالواجب على المسلم أن ينسب هذا الخير إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى غيره، فإذا رأى الخير ورأى المطر قال مطرنا بفضل الله ورحمته. والأحسن حال نزول المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، فإذا فرغت الأمطار وانكشفت السماء فإنه ينسب هذا إلى الله، يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم.
ثم خرجه في سبب نزولها من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد خرجه مسلم في صحيحه من رواية عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر منهم وكافر. قالوا هذه رحمة وضعها الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وروى عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ونجم كذا وكذا. خرجه الإمام
يعني أحمد بسببه، يعني بسببه هكذا يقولون. نعم.
خرجه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. وروى سفيان عن عبد الأعلى نحوه ولم يرفعه، ثم خرجه من طريق سفيان موقوفا عن علي، وكان سفيان ينكر على من رفعه. وعبد الأعلى هذا ضعفه الأكثرون ووثقه ابن معين. وخرج القاضي إسماعيل في كتابه أحكام القرآن كلام ابن عباس رضي الله عنهما بالإسناد المتقدم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأها وتجعلون شكركم، يقول على ما أنزلت من الغيث والرحمة تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، قال فكان ذلك كفرا منهم لما أنعم الله عليهم.
نعم، يعني كفرا بالنعمة. نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله على إثر سماء أي مطر كان من الليل، والعرب تسمي المطر سماء لنزوله من السماء، كما قال بعضهم إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وقوله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم، وفي بعض الروايات الليلة، وهي تدل على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته واختياره كما قال الإمام أحمد: لم يزل الله متكلما إذا شاء. وقوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض التي جعل الله إلى الله عز وجل وفضله ورحمته فهو مؤمن بالله حقا، ومن أضافه إلى الأنواء كما كانت الجاهلية تعتاده فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. قال
نعم
ابن
نعم، المعنى أنه إن اعتقد، هذا لا بد فيه من التفصيل، فالاستسقاء بالنجوم أو بالأنواء على أنواع، على أنواع ثلاثة، فالواجب في حق المسلم أن يستسقي من الله جل وعلا، يطلب السقيا من الله، وأن يضيف هذه السقيا إلى الله عز وجل إذا هطل المطر، وهذا هو النوع الأول. والنوع الثاني أن يضيف هذا المطر إلى النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني أو النوع الفلاني، فيقول مثلا: هذا المطر نزل بقدرة النوع الفلاني مثلا، ينسب هذا المطر إلى ذلك الكوكب أو إلى ذلك النجم أو إلى ذلك النوع أو إلى تلك الريح أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر، وهذا شرك في الربوبية، لأنه صرف، لأنه اعتقد شيئا لأنه لم يوحد الله جل وعلا في هذا الفعل، وهو نزول المطر. والنوع الثالث هو أن ينسب هذا المطر إلى النجم الفلاني، يعتقد أنه هو الذي يعتقد أنه بسببه، أن المطر نزل بسبب هذا النجم أو بسبب هذا النوع، فهذا هو الشرك الأصغر، إذا اعتقد أنه بسببه، أن نزوله بسبب هذا النجم، ويعتقد أن الله هو الذي أنزل هذا المطر ولكنه بسبب هذا النجم هطلت هذه الأمطار، أو بسبب هذا النوع هطلت هذه الأمطار، فهذا شرك أصغر، هذا يسمى شركا أصغر، ينافي كمال التوحيد. وأما دعاء هذا النجم أو هذا النوع كأن يقول: يا النجم الفلاني أغثنا، أو يا النوع الفلاني أغثنا، فهذا أيضا شرك أكبر، ولكن هذا يكون شركا أكبر في الألوهية وليس في الربوبية، فاعتقاد أن هذا النجم هو الذي ينزل الغيث هذا شرك أكبر في الربوبية، ودعاء هذا النجم أن ينزل الغيث مثلا هذا شرك أكبر في الألوهية. وأما أن يعتقد أن الله هو الذي ينزل الغيث ولكن يعتقد في الوقت نفسه أن هذا النجم سبب من الأسباب، وهذا هو الذي عليه كثير من أهل الجاهلية في مقولتهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا يسمى شركا أصغر، ينافي كمال التوحيد. والواجب في حق المسلم أن ينسب هذا الخير إلى الله سبحانه وتعالى، يعتقد أن الله هو الذي أنزله بحوله وقوته وبالأسباب التي دبرها جل وعلا، فإن الله هو الذي جعل له الأسباب التي ينزل بسببها هذا المطر من الرياح والبرودة وغير ذلك، فالله جل وعلا هو الذي أنزل الغيث بحوله وقوته وهيأ له الأسباب لذلك، ولم ينزل بسبب النجم الفلاني أو الريح الفلانية بذاتها، إنما هو تهيئة لهذه الأسباب من الله عز وجل، فالله هو الذي هيأها، هو الذي قيض هذه الأسباب لأجل هطول هذه الأمطار. فإذا اعتقدت أن هذا السبب هو الذي دعا إلى هطول المطر فإنك تكفر بالنعمة الكفر الأصغر، أي أنك تنسب هذا الفعل وتعتقد أنه سبب من الأسباب التي نزل بها المطر، والله جل وعلا هو الذي قيض هذا السبب وجعله سببا لهطول المطر، وليس هو من النجم نفسه، فالنجم إنما هو مخلوق، الله سبحانه وتعالى يصرفه كما يشاء، وهكذا الرياح وهكذا غيرها. نعم.
قال ابن عبد البر: النوء في كلام العرب واحد أنواع، وهي النجوم، وبعضهم يجعله الطالع، وأكثرهم يجعله الساقط، وقد تسمى منازل القمر كلها أنواء، وهي 28.
نعم، الأنواع هي النجوم. نعم.
وقال الخطابي: النوء واحد الأنواء، وهي الكواكب 28 التي هي منازل القمر. كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل ببعض تلك الكواكب مطروا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سقوط المطر من فعل الله دون غيره، وأبطل قولهم، انتهى كلامه. وقال غيره: هذه 28 منزلا تطلع كل 13 يوما منزل صلاة الغداة بالمشرق، فإذا طلع رقيبه من المغرب فسميت أنواء لهذا المعنى، وهو من الأضداد، يقال ناء إذا طلع، وناء إذا غرب، وناء فلان إذا قرب، وناء إذا بعد. وقد أجرى الله العادة بمجيء المطر عند طلوع كل منزل منها، كما أجرى العادة بمجيء الحر في الصيف والبرد في الشتاء.
نعم، المعنى أن الله هيأ له الأسباب. إذا اعتقدت أن الله هيأ له الأسباب، إذا جاءت الريح من جهة الجنوب انقدح في ذهنك، أو عرفت أن هذه الرياح في الغالب تأتي مع الأمطار، لا بأس، الحمد لله. الكلام هو أنك لا تنسب هذا إلى تلك الريح، لا تقول إنه نزل بسبب هذه الريح، إنما تعتقد أن الله يجعل هذه أسبابا، يقيدها أسبابا لنزول هذا الخير. ولا شك أن نزول المطر له أسباب، فالرياح لها أثر في سوق السحاب وفي نزول المطر، أعني في صرفه من جهة إلى جهة، من بلد إلى بلد، فهذه بتقدير الله عز وجل. فإذا اعتقدت أن هذه سبب بذاتها فهذا هو الذي تنهى عنه.
فإضافة نزول الغيث إلى الأنواء، إن اعتقد أن الأنواء هي الفاعلة لذلك المدبرة له دون الله عز وجل، فقد كفر بالله وأشرك به كفرا ينقله عن ملة الإسلام.
نعم، يعني أشرك في الربوبية، لأنه اعتقد أن هذا الفعل من هذا النوء أو هذا النجم، ونزول المطر من أفعال الله عز وجل وحده، فهنا يكون أشرك مع الله في ربوبيته إذا نسب نزول المطر إلى النوء الفلاني أو النجم الفلاني. يعني إذا قال إن الرياح هي التي أهطلت الأمطار بنفسها، أو النجم الفلاني هو الذي أنزل المطر، أو القمر إذا وقع في الجهة الفلانية في النوء الفلاني في كذا، فإنه ينزل بذلك المطر، كل هذا نسبة إلى هذه المخلوقات، فهذا كفر أكبر. أما إذا اعتقد أنه سبب أضافه إليه إضافة سبب، فهذا هو الشرك الأصغر. نعم.
ويصير بذلك مرتدا، حكمه حكم المرتدين عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما، وإن لم يعتقد ذلك، فظاهر الحديث يدل على أنه كفر نعمة الله. وقد سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعله كفرا بنعمة الله عز وجل.
نعم، يعني يسمى كفر النعمة، الذي هو يسمى عند أهل العلم من وسائل الشرك، هو شرك أصغر. إذا اعتقد أنه سبب وليس نزول المطر لذات هذا النجم، إنما هو وسيلة أو سبب، فهذا يسمى شركا أصغر، ينافي كمال التوحيد، وهو في الوقت نفسه يسمى كفر النعمة، لأنه نسب هذا الخير لأنه اعتقد أن هذا الخير نزل بسبب النوء الفلاني أو النجم الفلاني أو الريح الفلانية أو الجهة الفلانية من جهة القمر، وهكذا. نعم.
وقد ذكرنا في كتاب الإيمان أن الكفر كفران: كفر ينقل عن الملة، وكفر دون كفر لا ينقل عن الملة. وقد بوب البخاري عليه هنالك: فإضافة النعم إلى غير المنعم بها بالقول كفر بالمنعم في نعمه، وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك، والأحاديث والآثار متظاهرة بذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون بالكوكب وبالكوكب. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليبيت القوم بالنعمة ثم يصبحون وأكثرهم بها كافر يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.
نعم، يعني أنهم كفروا بالنعمة، ليس المعنى أنهم خرجوا عن دائرة الإسلام إلا إذا اعتقدوا أن هذا النجم هو الذي ينزل المطر بذاته. والغالب من صنيع أهل الجاهلية قديما أنهم كانوا ينسبون هذا نسبة سبب، مطرنا بنوء يعني بسبب النوء الفلاني أو الريح الفلانية، فهذا هو الشرك الأصغر. والواجب في حق المسلم أن يعتقد أن الله هو الذي قيض هذا السبب، لأنه ولا بد لنزول المطر من سبب، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. والله يصرف الرياح لتسوق السحاب مثلا إلى جهات من بلاده، فهذا يسمى سببا الله جل وعلا قيضه. فإذا اعتقدت أن المطر نزل بسبب هذه الريح فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقدت أن الله هو الذي سير هذه الريح لسوق هذه السحب وهطول الأمطار فهذا هو الذي عليه أهل الإيمان، أنك تضيف هذه النعمة إلى الله عز وجل وفي الوقت نفسه تعلم أن الله جعل له أسبابا، فهذه أسباب شرعية وأسباب كونية. فالسبب الشرعي أن تدعو الله بنزول الغيث، وهذا هو الذي أنت مأمور به، والسبب الكوني هو الذي قدره الله جل وعلا من الرياح وغيرها، فإن الله سخر هذه الرياح لسوق السحاب إلى بلاد بعيدة وغير ذلك، فهذه تسمى أسبابا كونية الله يقدرها بحكمته جل وعلا، وتعتقد هذا الاعتقاد. أما إذا اعتقدت أن المطر نزل بسبب هذه الريح فهذا هو الذي ينهى عنه، وهذا هو الذي يقال إنه كفر النعمة يعني الكفر الأصغر، وفي الوقت نفسه هو وسيلة من وسائل الشرك، لأنك نسبت هذا الفعل إلى لأنك اعتقدت أن هذا سبب من الأسباب وقد أثر بذاته. والصواب أن الله جعله سببا فتعتقد أن الله هو الذي صيره سببا. نعم.
وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله كفرت طائفة منهم فقالوا هذا من نوء المجدح. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال: مطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ما أنعم الله على قوم نعمة إلا أصبح كثير منهم بها كافرين. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
لو انتقلت الباب الذي عقبنا بقي كثير، الباب الذي عقبنا كلها أحاديث في هذا المقام. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 5 لا يعلمهن إلا الله. قال الحافظ
أنا أنه من علم الغيب، أن الإنسان لا يقطع بأن المطر سينزل في اليوم الفلاني والساعة الفلاني، إنما يعرف هذا بالقرائن ولا بأس، إذا عرفه بالقرينة وقال يرجى أن يهطل المطر هذا اليوم أو هذا الأسبوع لأن الرياح جنوبية مثلا وهي من الرياح التي تسوق السحاب أو نحو ذلك لا بأس، فهذا من عادات الناس قديما وحديثا. أما أن يقطع يقينا أن المطر في اليوم الفلاني وفي الشهر الفلاني فهذا من ادعاء علم الغيب ولا يجوز. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا قد خرجه في كتاب الإيمان في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه تلا عند ذلك هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، وقد تقدم ذكره والكلام عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
نعم، المعنى أن هذه تسمى مفاتيح الغيب، فلا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، لكن قد تعلم بالقرائن بعد ظهورها. فإذا مثلا أنشأ الله السحب وعظمت مثلا على البلد، وعرف البصير مثلا أن هذه الرياح الجنوبية سبب لأن هذه الرياح في الغالب تنزل بسبب مرورها من الله عز وجل الأمطار، هذا أمر معروف. الكلام في أنه يعتقد أن هذا المطر ينزل في اليوم الفلاني ويجزم، فهذا داخل في مسمى علم الغيب. وهكذا ما يتعلق في الأرحام، في الأجنة في الأرحام، فإنه يعرف بعد ظهوره. إذا ظهر هذا الجنين في رحم المرأة فإنه يعرف ولا إشكال، الكلام قبل ذلك إذا اعتقد أنه ذكر أو أنه أنثى قبل ظهور علاماته، فهذا داخل في علم الغيب. فقصد أنه ربما وجد قرينة تدل على هذا، كما هو الحال مثلا في المرأة إذا حملت وظهرت هيئة حملها، فإن الطب أثبت هذا، أثبت أن هذا جنين ربما أصبح ذكرا أو أصبح أنثى، لأن الله جل وعلا فصله وأصبح معروفا بعد مراحله، بعد النطفة والعلقة، فأصبح يشاهد بهذه الأجهزة وهذه المعدات. فهذا ليس داخلا في علم الغيب، إنما علم الغيب إذا اعتقد قبل خلقه وهو في مرحلة النطفة مثلا قال هذا ذكر أو هذا أنثى، فهذا داخل في علم الغيب. وهكذا في المطر إذا اعتقد أنه ينزل في اليوم الفلاني في الجهة الفلانية وجزم، فهذا داخل في علم الغيب. أما إذا رجا نزوله في اليوم الفلاني مثلا قال نرجو الله أن تهبط الأمطار هذا الأسبوع لأن الرياح جنوبية أو نحو ذلك، فهذا أمر معروف، فإنه ربما هطل وربما امتنع، فهذا شيء لا إشكال فيه. الإشكال في الجزم، يجزم أنه سوف ينزل، فهذا داخل في مسمى علم الغيب. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قد سبق في الباب المشار إليه الإشارة إلى اختصاص الله بعلم هذه الخمس التي هي مفاتح الغيب، التي قال فيها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه الخمس المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيها علم الساعة، بل فيها ذكر متى يجيء المطر بدل الساعة. وهذا مما يدل على أن علم الله الذي استأثر به دون خلقه لم ينحصر في خمس، بل هو أكثر من ذلك، مثل علمه بعدد خلقه كما قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. ومثل استئثاره بعلمه بذاته وصفاته وأسمائه كما قال: ولا يحيطون به علما. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر أسمائه: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإنما ذكرت هذه الخمس لحاجة الناس إلى معرفة اختصاص الله بعلمها، والعلم بمجموعها مما اختص الله بعلمه، وكذلك العلم القاطع بكل فرد من أفرادها. وأما الاطلاع على شيء يسير من أفرادها بطريق غير قاطع، بل يحتمل الخطأ والإصابة، فهو غير منفي.
لأن مثل ما سبق من الناس من يعرف مثلا جهة الرياح ويعلم أن الرياح الجنوبية غالبا تأتي معها الأمطار، هذا لا بأس إذا قال يرجى هطول المطر هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو نحو ذلك، هذا أمر معروف الحمد لله. الكلام في أنه يقطع يقينا، يقول في اليوم الفلاني سوف تهطل الأمطار قطعا وليس رجاء، فهذا هو المحرم. وإذا رجى ذلك إذا كان يعرف مثلا المسافات في الأجواء كما هو الحال في كثير من الأجهزة والمراصد اليوم التي تعرف مسافات البعد والقرب في السحاب، ربما هذا يقع، ربما مثلا يأتي صاحب علم الفلك ويقول إنه يرجى أن يهبط المطر خلال في آخر الأسبوع، لأنه يرى أن هذا السحاب يسير عن بعد وأن الرياح تسوقه، فيقدر هذه المسافة بين هذا السحاب وبين هذا البلد ثم يرجو أن يهبط المطر في اليوم الفلاني. ولكن إذا جزم فإنه حرام عليه، يحرم عليه الجزم، لأنه ربما اضمحل هذا السحاب، ربما ساقه الله إلى بلد آخر، ربما صرفته ريح أخرى إلى غير ذلك. فالقصد أنه إذا رجى هذا بعلم علمه، علم في الفلك أو في غيره، لا بأس، فإن هذا ربما عرف عندهم يعني مسافات هذا السير، مسافة هذا السير الذي يسيره السحاب من بلد إلى آخر، يقدره بأجهزة عنده، ومن خلال هذا التقدير يظهر له الزمن أنه خلال 4 أيام يصل إلى البلد الفلاني، ويعلم أنه متجه إلى ذلك البلد وأن الرياح تسوقه، فهنا يقول يغلب على الظن أن الأمطار تهطل إن شاء الله على البلد الفلاني في اليوم الفلاني، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال إذا جزم قال في اليوم الفلاني سوف تأتيكم أمطار، هذا لا يجوز، وهذا يخشى أن يكون داخلا في علم الغيب، لأن هذا السحاب ربما صرف إلى جهة أخرى، ربما اضمحل، ربما تجاوز هذا البلد إلى بلد آخر، فهذا بعلم الله عز وجل، ربما وصل هذا البلد ولم يمطر فيه شيئا وأذن الله له أن يمطر في بلد آخر، فالجزم في هذا إنما هو ينافي هذا المقام العظيم. فالقصد أن المسلم يرجو ما عند الله رجاء، نرجو أن تهطل الأمطار في اليوم الفلاني وهكذا. وعليه فإن ما يقع من كثير من الفلكيين بالجزم بهطول الأمطار في الأيام الفلانية أو كذا، هذا كله داخل في هذا النهي ولا يجوز. يحرم على أحد أن يجزم جزما أن المطر سوف يهطل في اليوم الفلاني وكذا، إنما يرجو ما عند الله إذا كان عالما بمسير الرياح ونحو ذلك، لأن بعض الناس عنده خبرة في هذا، وخصوصا من يعيش في البراري وفي الصحاري والبراري، فهذا ربما علم وعرف من خلال سير الرياح ومن خلال هيئة السحاب، يعرف هذا، فإنه يرجو هطول المطر في اليوم الفلاني. وهذا كان عليه الناس قديما، كانوا إذا رأوا الريح من الجهة الفلانية أوضعوا وتركوا أعمالهم، لأنهم يرجون هطول المطر، يعرفون ذلك بأسباب يعرفونها، وهذا لا إشكال فيه كما ذكرت. الإشكال هو الجزم، إذا قال سوف ينزل المطر مثلا غدا بعد العصر الساعة كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا داخل في علم الغيب، لأن الله ربما صرف هذا، ربما صرف هذا السحاب أو غيره إلى بلد آخر، فالجزم لا يجوز. وهكذا في الرحم في الجنين، ربما يظهر للطبيب إذا خلقه الله عز وجل في مرحلة التكوين، يظهر للطبيب عبر الأجهزة والمعدات، ولا إشكال. الكلام فيما لو كان قبل ذلك في مرحلة النطفة أو قبل ذلك، يحرم عليه أن يجزم أنه ذكر أو أنثى، لأن هذا من علم الغيب. نعم.
وأما الاطلاع على شيء يسير من أفرادها بطريق غير قاطع بل يحتمل الخطأ والإصابة فهو غير منفي، لأنه لا يدخل في العلم الذي اختص الله به ونفاه عن غيره. وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي علم كل شيء إلا هذه الخمس. فأما إطلاع الله سبحانه له على شيء من أفرادها فإنه غير منفي أيضا، وهو داخل في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكن علم الساعة مما اختص الله به ولم يطلع عليه غيره، كما تقدم في حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن الله بين علاماتها، بين أمراتها الصغرى والكبرى. نعم.
وكذلك جملة العلم بما في غد، وقد قالت جارية بحضرته صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ذلك، وقد خرجه البخاري في النكاح. وأما العلم بما في الأرحام فينفرد الله تعالى بعلمه قبل أن يأمر ملك الأرحام بتخليقه وكتابته.
نعم، يعني قبل أن يخلق، فهذا مما ينفرد الله بعلمه، ولا يستطيع أحد أن يثبت هذا الجنين هل هو ذكر أم أنثى، هل هو أسود أم أبيض، إلى غير ذلك. فإذا خلق وتكون ظهر، وليس داخلا في علم الغيب. إذا رآه الطبيب عبر جهاز أو غير ذلك بعد تكوينه فليس داخلا في علم الغيب، إنما علم الغيب هو يكون إنما يكون قبل تكوينه أو في بداءة مراحل تكوينه، وليس هناك ما يدل على معرفته. هذا هو المعنى. نعم، لا بد من الفرق، لا بد من معرفة الفرق بين هذا وهذا. نعم.
ثم بعد ذلك قد يطلع الله،
وهكذا المطر، وهكذا المطر، أنت لا تعلم متى يهبط المطر، لكنك إذا رأيت السحاب ورأيت الريح الجنوبية فإنك ترجو، لأن هذه علامة، علامة تدل على نزوله، لأن السحاب وكثافته دليل على هطوله، على هطول المطر، ولأن مثلا الرياح الفلانية من الجهة الفلانية دليل على هطوله، فتعرف هذا بالقرائن، فترجو الله أن تهبط الأمطار مثلا، ولا تقطع بذلك يقينا. نعم.
ثم بعد ذلك قد يطلع الله عليه من يشاء من خلقه، كما أطلع عليه ملك الأرحام، فإن كان من الرسل فإنه يطلع عليه علما يقينيا، وإن كان من غيرهم من الصديقين والصالحين فقد يطلعه الله تعالى عليه ظاهرا، كما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لها في كلام ذكره: إنما هو أخواك وأختاك. قالت: فقلت: هذا أخواي، فمن أختاي؟ قال: ذات بطن، ابنة خارجة، فإني أظنها جارية.
كما روى الزهري. وقد يطلع الصالحين.
أحسن الله إليكم. قال: وإن كان من غيرهم من الصديقين والصالحين فقد يطلعه الله تعالى عليه ظاهرا. فقد يطلعه الله تعالى عليه ظاهرا، كما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لها في كلام ذكره: إنما هو أخواك وأختاك. فقالت: هذا أخواي، فمن أختاي؟ قال: ذات بطن، ابنة خارجة، فإني أظنها جارية.
نعم، يعني أنها كانت حملا واستدل بشيء من القرائن لا بأس، إذا استدل بشيء من القرائن لا بأس، مثلا كأن تكون المرأة مثلا حملت حملا كثيرا من الإناث، أو عرف ذلك من حال أمها أو نحو ذلك، فإنه يرجح مثلا، يقول: أظنها أنثى مثلا. لكن إن قطع لا يجوز، لا يجوز القطع إذا خفي عليه. هذا معنى قوله يطلع عليه ظاهرا، يعني أنه ربما عرف هذا بشيء من القرائن. نعم، يعني تكون عنده مثلا، تكون عنده في هذا شيء من الفراسة، يعرف به مثلا الأشياء أو نحو ذلك، ربما وجد عند بعض الناس. نعم.
ورواه هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له عند ذلك: إنما هي أسماء. فقال: وذات بطن، بنت خارجة، فإني أظنها جارية.
قال: أظنها، ولم يجزم. نعم.
ورواه هشام عن أبيه أنه قال: قد ألقي في روعي أنها جارية، فاستوصي بها خيرا، فولدت أم كلثوم. وأما علم النفس بما تكسبه غدا، وبأي أرض تموت، ومتى يجيء المطر، فهذا على عمومه لا يعلمه إلا الله. وأما الاطلاع على بعض أفراده فإن كان بإطلاع من الله لبعض رسله كان مخصوصا من هذا العموم، كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الغيوب المستقبلة وكان يخبر بها، فبعضها يتعلق بكسبه، مثل إخباره أنه يقتل أمية بن خلف، وأخبر سعد بن معاذ بذلك أمية بمكة، وقال أمية: والله ما يكذب محمد. وأكثره لا يتعلق بكسبه، مثل إخباره عن الصور المستقبلة في أمته وغيرهم، وهو كثير جدا. وقد أخبر بتبوك أنها تهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، وكان ذلك. والاطلاع على هبوب بعض الرياح نظير الاطلاع على نزول بعض الأمطار في وقت معين. وكذلك إخباره صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في مرضه أنه مقبوض من مرضه. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. خرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أنه علم موضع موته ودفنه. وقد روي عنه أنه قال:
أعد اللفظ.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.
ليس محفوظا بهذا، إنما هو قال ما بين بيتي ومنبري، ذكر القبر غير محفوظ. نعم، فليس داخلا في هذا الباب. نعم.
خرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، والنسائي من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهو دليل على أنه علم موضع موته ودفنه.
نعم، هذا اللفظ لو كان محفوظا نعم، لكن ليس محفوظا، ولم يعلم موقع موته عليه الصلاة والسلام، بل إنه خفي عليه هذا. نعم، وهذا اللفظ شاذ. نعم،
وقد روي
محفوظ أنه قال ما بين بيتي ومنبري. نعم،
وقد روي عنه
ثم دفن في بيتي عليه الصلاة والسلام. نعم،
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يقبض نبي إلا دفن حيث يقبض. خرجه ابن ماجة وغيره.
نعم، وهذا هو الذي احتج به أبو بكر لما قال: ادفنوه في موضعه الذي مات فيه، إنه استدل بهذا الحديث. نعم.
وأما إطلاع غير الأنبياء على بعض أفرادها فهو كما تقدم لا يحتاج إلى استثنائه، لأنه لا يكون علما يقينيا بل ظنا غالبا.
نعم، يعني يعرف ذلك بالقرائن كما تقدم. نعم.
وبعضه وهم وبعضه حدث وتخمين، وكل هذا ليس بعلم، فلا يحتاج إلى استثنائه ممن فرض الله سبحانه وتعالى بعلمه كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، شكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ المصنف الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله من باب صلاة الكسوف، ناسب أن ينتقل إلى هذه الترجمة لبيان أحكام صلاة الاستسقاء، بجامع أن كلا الصلاتين من ذوات الأسباب، فإن صلاة الكسوف ذات سبب، وصلاة الاستسقاء كذلك ذات سبب، فهذه الصلوات وما في معناها تسمى الصلوات ذوات الأسباب. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل بنزول المطر، وطلب نزول المطر لا يكون إلا من الله عز وجل، ذلك أنه فعل من أفعاله سبحانه وتعالى التي اختص بها، كما في قوله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فإذا طلبه العبد من غير الله كالأنواء والنجوم وغير ذلك فإنه يكفر بهذا، لأنه أشرك مع الله في ربوبيته إذا اعتقد أن ذلك النوء أو ذلك النجم ينزل المطر بذاته. والإضافة في هذه الترجمة يقول أهل العلم هي إضافة سببية، هي من إضافة المصدر إلى سببه. والمعنى أن المصنف يقول هذا باب أذكر فيه أحكام الصلاة التي سببها طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى وهو نزول المطر، فهذا هو نوع الإضافة هنا في هذه الترجمة في قوله باب صلاة الاستسقاء، فهذه إضافة سببية. نعم.
عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة أنه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو عوانة في صحيحه، وابن حبان والحاكم.
نعم. استفتح المصنف رحمه الله الترجمة بهذا الحديث بحديث ابن عباس، وظاهر من صنيعه أنه أراد أن يستدل به لمسائل عدة في أحكام صلاة الاستسقاء. المسألة الأولى هي أنه أراد أن يستدل به لاستحباب صلاة الاستسقاء إذا وجد سببها، وهي ركعتان تؤدى جماعة في المصلى، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، يعني القول باستحباب هذه الصلاة للاستسقاء وعلى هذه الصفة، فهذا هو مذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لهذا الحديث. ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الصفة متخشعا متواضعا متذللا، فصلى بهم ركعتين مثل صلاة العيد، وفي لفظ قال كما يصلي العيد، فدل ذلك على مشروعية هذه الصلاة وعلى أنها مستحبة وليست بواجبة إذا وجد سببها وهو قحوط المطر. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ذهب إلى أن الاستسقاء ليس له صلاة، وإنما هو دعاء وتضرع واستغفار فحسب. قال يخرجون إلى المصلى ويقتصرون على الدعاء ونحوه، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه يشرع له هذه الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كما سمعت خرج إلى المصلى وصلى ركعتين، وهكذا أيضا فيما سيأتي من حديث عائشة ومن حديث غيرها. نعم. نعم. وأيضا الحديث السالف فيه دلالة أيضا على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، على أن صفتها مثل صفة صلاة العيد، وهو أنه يصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد، يكبر سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية. ووجه الشاهد منه أنه قال فصلى ركعتين كما يصلي العيد، فدل ذلك على أن هذه الصلاة مثل صلاة العيد في صفتها في التكبيرات الزوائد وفي عدد الركعات. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مثل صلاة النافلة سواء بسواء، وهذا هو قول مالك في هذه المسألة، والصواب هو القول الأول. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر، فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب، أو قالت حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد.
نعم، هذا الحديث الطويل هو من الأحاديث المعروفة في صفة صلاة الاستسقاء وفي صفة الخطبة التي تكون بعد الصلاة أو قبل الصلاة، على خلاف بين أهل العلم في محلها. وقصد أن المصنف رحمه الله ساقه لبيان وقت صلاة العيد، لبيان وقت صلاة الاستسقاء، وأنه مثل وقت صلاة العيد، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. والدليل لهذا أنه عليه الصلاة والسلام خرج فصلى بالناس حين بدا حاجب الشمس، يعني حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح، فدل ذلك على أن هذا هو الأفضل في وقتها، أن يخرج الإمام إذا ارتفعت الشمس قيد رمح ثم يصلي بالناس، يعني إذا زال وقت النهي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقتها عند زوال الشمس قبيل صلاة الظهر، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب أن هذا هو الأفضل في وقتها، أن يخرج الإمام إلى الناس فيصلي بهم هذه الصلاة إذا بدا حاجب الشمس، يعني إذا زال وقت النهي. نعم. وأيضا فيه دلالة على اشتراط إذن السلطان لهذه الصلاة، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يوضع له المنبر، والناس شكوا إليه قحوط المطر، فدل ذلك على اشتراط إذن السلطان لإقامة هذه الصلاة، فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا ظاهر أورده رحمه الله لأجل أن يستدل به لاستحباب رفع اليدين حال الدعاء في الاستسقاء بعد الخطبة، وهذه سنة محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث ظاهر كذلك، أورده رحمه الله لمسألة من المسائل، ونحن في هذا اللقاء وما بعده سنقتصر على مسائله لأجل أن نجتهد في إتمام هذا الكتاب العظيم، فإنه كتاب طويل. فقصد أن المصنف رحمه الله ساقه لهذه المسألة، وهي جواز الاستسقاء على المنبر في يوم الجمعة. يجوز للخطيب أن يستسقي على المنبر في يوم الجمعة حال الخطبة إذا وجد سبب هذا الاستسقاء، وهذا أيضا محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث وما في معناه. نعم نعم. وإذا استسقى الإمام فإنه يستحب له أن يرفع يديه في الخطبة، وهكذا المأموم يستحب له أن يرفع يديه، أعني بذلك المنصت الذي جالس يستمع الخطبة، يستحب له رفع يديه حال الاستسقاء فحسب، أما قبل ذلك فإنه يكره رفع اليدين في حال الدعاء. نعم.
وعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة، وصلى ركعتين، وفي لفظ وقلب رداءه، وفي لفظ وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث فيه دلالة أيضا لاستحباب قلب الرداء حال الدعاء بعد الخطبة، يستقبل القبلة ثم يدعو رافعا يديه ثم يقلب رداءه، المعنى أنه يحول هذا الرداء ما على كتفه الأيمن يجعله على كتفه الأيسر، وكذلك العكس بالعكس، وهذا هو الصواب، أنه يفعل على أنه يقلب هذا الرداء على هذه الصفة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. نعم.
وفي البخاري: ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم، هذا اللفظ فيه دلالة على استحباب الجهر في صلاة الاستسقاء، يعني بالقراءة، وهذا محل استحباب. نعم.
وله: فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. ولأبي داود والنسائي نحوه.
نعم، فيه دلالة على صفة تحويل الرداء، هذا اللفظ عند أحمد وعند أبي داود فيه دلالة على صفة تحويل الرداء، وهو أنه يجعل ما على كتفه الأيمن على الأيسر والعكس، وهذا هو قول الجمهور. وخالف الإمام الشافعي رحمه الله فذهب إلى أنه يجعل أسفله أعلاه، وهذا قول ضعيف محتجا بهذا اللفظ الذي عند أحمد وعند أبي داود، ولكن هذا اللفظ غير محفوظ، فإن المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد أنه بقلب الرداء دون بيان الصفة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فيسقون. رواه البخاري. وقال الدارقطني: لم يروه غير الأنصاري عن أبيه، وأبوه عبد الله بن المثنى ليس بالقوي.
نعم، هذا الحديث في مسألة تتعلق بهذا المقام، وهي جواز التوسل بالصالحين في الاستسقاء، يستسقي بهذا الصالح، يعني يأتي إليه يقول: ادعو الله لنا أن يسقينا إذا كان حيا، ولا بأس لفعل عمر هنا ولفعل معاوية وغيرهما. أما التوسل بذات الصالح أو بالميت فهذا لا شك أنه من المنكرات. إنما الجائز هو أن يستسقي بهذا العبد الصالح إذا رأى فيه أثر الصلاح أو نحو ذلك، فإنه يسأل الله أن يسقيه، يطلب منه الدعاء للاستسقاء. وأما القول بأنه دليل على التوسل بالذوات أو بغير ذلك فهذا قول ضعيف، بل هو قول باطل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، رواه البخاري.
هنا أراد رحمه الله أن يبين الآداب والأحكام المتعلقة برؤية المطر، فالمسلم إذا رأى المطر قد هطل فإنه يقول اللهم صيبا نافعا، يدعو الله بهذا الدعاء المبارك، ولا يقول مثلا مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا، فهذا شرك، فهذا شرك أصغر. إنما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا. نعم. وهذا سنة، كل هذا من السنن ومن الآداب الواردة في هذا المقام. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال أنس فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم.
نعم. هذا أيضا فيه دلالة على استحباب كشف الرأس عند نزول المطر ليصيبه المطر بفعله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة ربما اندثرت أو ربما خفيت على كثير من طلبة العلم، فهذه سنة من السنن. فإذا هطل المطر فإن المسلم يستحب له أن يحسر عن رأسه ليصيبه المطر شيئا يسيرا، لأنه كما سمعت قال لأنه حديث عهد بربه، فدل ذلك على استحباب هذا الفعل. نعم.
وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهسا لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلاة فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه وقال اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا بعاقا يا ذا الجلال والإكرام، فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعم السيل الوادي وشرب الناس فارتووا، رواه أبو عوانة الإصفراني في صحيحه.
نعم. هذا فيه دلالة أيضا على جواز الاستسقاء بلا صلاة عقب الصلوات مثلا المفروضة، يدعو فيما بينه وبين نفسه أو في بيته، هذا جائز ولا إشكال، فإن هذا الدعاء تارة يكون مع الصلاة وهذا هو المشهور، وتارة يكون مثلا في خطبة الجمعة، وتارة كذلك يكون فيما بين العبد وبين نفسه عقب الصلاة المفروضة أو في أوقات إجابة الدعاء أو في نحو ذلك، يرفع يديه ويستسقي والحمد لله، وهذا كذلك محل اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الاستسقاء باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال ابن عباس شكركم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قال آدم بن أبي إياس في تفسيره حدثنا هشيم عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون قال هو قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. قال ابن عباس وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم به كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ثم خرج في سبب نزولها من رواية
يعني بسبب كذا وكذا. هذا كان من عادات الجاهلية، إذا هطلت الأمطار قال قائلهم مطرنا بنوء كذا، بالنوء الهلاني يعني بسببه، وهذا شرك أصغر. نعم، إنما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ينسب هذا الخير وهذا المطر إلى الله جل وعلا، ولا ينسبه إلى النوء الهلاني أو النجم الهلاني. هذا كله من أفعال الجاهلية، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم، الحديث عند مسلم في الصحيح. فدل هذا على أن هذه المقولة من عادات الجاهلية، إذا قال مثلا مطرنا بسبب كذا، بسبب النجم الفلاني أو بسبب الريح الفلانية أو بغير ذلك، هذا من مقول الجاهلية، بل هو شرك أصغر. وإذا اعتقد أن هذا النجم أو هذا النوء هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أكبر عياذا بالله. إذا اعتقد أن هذا النجم أو أن هذا النوء هو الذي أنزل هذا المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية. وإذا دعا هذا النجم أو هذا النوء قال يا النجم الفلاني أمطرنا أو يا النوء الفلاني أمطرنا أو أسقنا، فهذا شرك كذلك، شرك أكبر في الألوهية. فالسقيا يعني طلب المطر إنما يكون من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، والله قال فابتغوا الرزق عند الله، فالرزق والخير لا يبتغى إلا عند الله عز وجل. فإذا نسبه إلى النجم الفلاني أو إلى النوء الفلاني أو إلى الريح الفلانية أو إلى الكوكب الفلاني واعتقد أن هذا هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية. وإذا دعا هذا النجم كما هو الحال كما هو حال كثير من المشركين فإن هذا يعد شركا أكبر في الألوهية، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. أما إذا ظن أن هذا النجم سبب لنزول المطر ولم ينسب إليه ذلك، ظن أنه سبب لنزول هذا المطر كما هي مقولة أهل الجاهلية مطرنا بنوء كذا أو بسبب كذا، فهذا شرك أصغر إذا اعتقد أن هذا سبب. والواجب في حق المسلم أن ينسب هذه النعمة إلى الله عز وجل، فإن نسبها إلى غير الله فإنه يكفر بهذا. فإن كان يعتقد أن هذا النجم هو الذي أنزل الغيث فهذا كفر أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر، إنما هو داخل في مقام الشرك الذي ينافي كمال التوحيد. فالواجب على المسلم أن ينسب هذا الخير إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى غيره، فإذا رأى الخير ورأى المطر قال مطرنا بفضل الله ورحمته. والأحسن حال نزول المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، فإذا فرغت الأمطار وانكشفت السماء فإنه ينسب هذا إلى الله، يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم.
ثم خرجه في سبب نزولها من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد خرجه مسلم في صحيحه من رواية عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر منهم وكافر. قالوا هذه رحمة وضعها الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فنزلت هذه الآية، فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وروى عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال شكركم تقولون وطرنا بنوء كذا وكذا ونجم كذا وكذا. خرجه الإمام
أحمد بسببه، يعني بسببه هكذا يقولون. نعم.
خرجه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. وروى سفيان عن عبد الأعلى نحوه ولم يرفعه، ثم خرجه من طريق سفيان موقوفا عن علي، وكان سفيان ينكر على من رفعه. وعبد الأعلى هذا ضعفه الأكثرون ووثقه ابن معين. وخرج القاضي إسماعيل في كتابه أحكام القرآن كلام ابن عباس رضي الله عنهما بالإسناد المتقدم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأها وتجعلون شكركم، يقول على ما أنزلت من الغيث والرحمة تقولون وطرنا بنوء كذا وكذا، قال فكان ذلك كفرا منهم لما أنعم الله عليهم.
نعم، يعني كفرا بالنعمة. نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله على إثر سماء أي مطر كان من الليل، والعرب تسمي المطر سماء لنزوله من السماء، كما قال بعضهم إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وقوله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم، وفي بعض الروايات الليلة، وهي تدل على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته واختياره كما قال الإمام أحمد لم يزل الله متكلما إذا شاء. وقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض التي جعل الله إلى الله عز وجل وفضله ورحمته فهو مؤمن بالله حقا، ومن أضافه إلى الأنواء كما كانت الجاهلية تعتاده فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. قال ابن
نعم، المعنى أنه إن اعتقد، هذا لا بد فيه من التفصيل، فالاستسقاء بالنجوم أو بالأنواء على أنواع ثلاثة، فالواجب في حق المسلم أن يستسقي من الله جل وعلا، يطلب السقيا من الله، وأن يضيف هذه السقيا إلى الله عز وجل إذا هطل المطر، وهذا هو النوع الأول. والنوع الثاني أن يضيف هذا المطر إلى النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني أو النوع الفلاني، فيقول مثلا هذا المطر نزل بقدرة النوع الفلاني مثلا، ينسب هذا المطر إلى ذلك الكوكب أو إلى ذلك النجم أو إلى ذلك النوع أو إلى تلك الريح أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر، وهذا شرك في الربوبية، لأنه صرف لأنه اعتقد شيئا لأنه لم يوحد الله جل وعلا في هذا الفعل وهو نزول المطر. والنوع الثالث هو أن ينسب هذا هذا المطر إلى النجم الفلاني، يعتقد أنه هو الذي يعتقد أنه بسببه، أن المطر نزل بسبب هذا النجم أو بسبب هذا النوع، فهذا هو الشرك الأصغر. إذا اعتقد أنه بسببه، أن نزوله بسبب هذا النجم، ويعتقد أن الله هو الذي أنزل هذا المطر ولكنه بسبب هذا النجم هطلت هذه الأمطار، أو بسبب هذا النوع هطلت هذه الأمطار، فهذا شرك أصغر، هذا يسمى شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. وأما دعاء هذا النجم أو هذا النوع كأن يقول يا النجم الفلاني أغثنا أو يا النوع الفلاني أغثنا، فهذا أيضا شرك أكبر، ولكن هذا يكون شركا أكبر في الألوهية وليس في الربوبية. فاعتقاد أن هذا النجم هو الذي ينزل الغيث هذا شرك أكبر في الربوبية، ودعاء هذا النجم أن ينزل الغيث مثلا هذا شرك أكبر في الألوهية. وأما أن يعتقد أن الله هو الذي ينزل الغيث ولكن يعتقد في الوقت نفسه أن هذا النجم سبب من الأسباب، وهذا هو الذي عليه كثير من أهل الجاهلية في مقولتهم مطرنا بنوع كذا وكذا، فهذا يسمى شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. والواجب في حق المسلم أن ينسب هذا الخير إلى الله سبحانه وتعالى، يعتقد أن الله هو الذي أنزله بحوله وقوته وبالأسباب التي دبرها جل وعلا، فإن الله هو الذي جعل له الأسباب التي ينزل بسببها هذا المطر من الرياح والبرودة وغير ذلك. فالله جل وعلا هو الذي أنزل الغيث بحوله وقوته وهيأ له الأسباب لذلك، ولم ينزل بسبب النجم الفلاني أو الريح الفلانية بذاتها، إنما هو تهيئة لهذه الأسباب من الله عز وجل، فالله هو الذي هيأها، هو الذي قيض هذه الأسباب لأجل هطول هذه الأمطار. فإذا اعتقدت أن هذا السبب هو الذي دعا إلى هطول المطر فإنك تكفر بالنعمة الكفر الأصغر، أي أنك تنسب هذا الفعل وتعتقد أنه سبب من الأسباب التي نزل بها المطر، والله جل وعلا هو الذي قيض هذا السبب وجعله سببا لهطول المطر وليس هو من النجم نفسه. فالنجم إنما هو مخلوق، الله سبحانه وتعالى يصرفه كما يشاء، وهكذا الرياح وهكذا غيرها. نعم.
قال ابن عبد البر: النوء في كلام العرب واحد أنواع وهي النجوم، وبعضهم يجعله الطالع وأكثرهم يجعله الساقط، وقد تسمى منازل القمر كلها أنواء وهي 28.
نعم، الأنواع هي النجوم. نعم.
وقال الخطابي: النوء واحد الأنواع وهي الكواكب 28 التي هي منازل القمر، كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل ببعض تلك الكواكب مطروا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سقوط المطر من فعل الله دون غيره وأبطل قولهم، انتهى كلامه. وقال غيره: هذه 28 منزلا تطلع كل 13 يوما منزل صلاة الغداة بالمشرق، فإذا طلع رقيبه من المغرب فسميت أنواء لهذا المعنى، وهو من الأضداد، يقال ناء إذا طلع، وناء إذا غرب، وناء فلان إذا قرب، وناء إذا بعد. وقد أجرى الله العادة بمجيء المطر عند طلوع كل منزل منها، كما أجرى العادة بمجيء الحر في الصيف والبرد في الشتاء.
نعم، المعنى أن الله هيأ له الأسباب، إذا اعتقدت أن الله هيأ له الأسباب، إذا جاءت الريح من جهة الجنوب انقدح في ذهنك، أو عرفت أن هذه الرياح في الغالب تأتي معها الأمطار، لا بأس، الحمد لله. الكلام هو أنك لا تنسب هذا إلى تلك الريح، لا تقول إنه نزل بسبب هذه الريح، إنما تعتقد أن الله يجعل هذه أسبابا، يقيدها أسبابا لنزول هذا الخير. ولا شك أن نزول المطر له أسباب، الرياح لها أثر في سوق السحاب، وفي نزول المطر أعني في صرفه من جهة إلى جهة من بلد إلى بلد، فهذه بتقدير الله عز وجل، فإذا اعتقدت أن هذه سبب بذاتها فهذا هو الذي تنهى عنه.
فإضافة نزول الغيث إلى الأنواء إن اعتقد أن الأنواء هي الفاعلة لذلك المدبرة له دون الله عز وجل فقد كفر بالله وأشرك به كفرا ينقله عن ملة الإسلام.
نعم، يعني أشرك في الربوبية لأنه اعتقد أن هذا الفعل من هذا النوع أو هذا النجم، ونزول المطر من أفعال الله عز وجل وحده، فهنا يكون أشرك مع الله في ربوبيته إذا نسب نزول المطر إلى النوع الفلاني أو النجم الفلاني. يعني إذا قال إن الرياح هي التي أهطلت الأمطار بنفسها، أو النجم الفلاني هو الذي أنزل المطر، أو القمر إذا وقع في الجهة الفلانية في النوع الفلاني في كذا فإنه ينزل بذلك المطر، كل هذا نسبة إلى هذه المخلوقات، فهذا كفر أكبر. أما إذا اعتقد أنه سبب أضافه إليه إضافة سبب فهذا هو الشرك الأصغر. نعم.
ويصير بذلك مرتدا حكمه حكم المرتدين عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما، وإن لم يعتقد ذلك فظاهر الحديث يدل على أنه كفر نعمة الله، وقد سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعله كفرا بنعمة الله عز وجل.
نعم، يعني يسمى كفر النعمة الذي هو يسمى عند أهل العلم من وسائل الشرك، هو شرك أصغر إذا اعتقد أنه سبب وليس نزول المطر لذات هذا النجم، إنما هو وسيلة أو سبب، فهذا يسمى شركا أصغر ينافي كمال التوحيد، وهو في الوقت نفسه يسمى كفر النعمة لأنه نسب هذا الخير لأنه اعتقد أن هذا الخير نزل بسبب النوء الفلاني أو النجم الفلاني أو الريح الفلانية أو الجهة الفلانية من جهات القمر وهكذا. نعم.
وقد ذكرنا في كتاب الإيمان أن الكفر كفران، كفر ينقل عن الملة وكفر دون كفر لا ينقل عن الملة. وقد بوب البخاري عليه هنالك فإضافة النعم إلى غير المنعم بها بالقول كفر بالمنعم في نعمه وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك، والأحاديث والآثار متظاهرة بذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون بالكوكب وبالكوكب. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل ليبيت القوم بالنعمة ثم يصبحون وأكثرهم بها كافر يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.
نعم، يعني أنهم كفروا بالنعمة، ليس المعنى أنهم خرجوا عن دائرة الإسلام إلا إذا اعتقدوا أن هذا النجم هو الذي ينزل المطر بذاته، والغالب من صنيع أهل الجاهلية قديما أنهم كانوا ينسبون هذا نسبة سبب، مطرنا بنوء يعني بسبب النوء الفلاني أو الريح الفلانية، فهذا هو الشرك الأصغر. والواجب في حق المسلم أن يعتقد أن الله هو الذي قيض هذا السبب، لأنه ولا بد لنزول المطر من سبب، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، والله يصرف الرياح لتسوق السحاب مثلا إلى جهات من بلاده، فهذا يسمى سببا الله جل وعلا قيضه. فإذا اعتقدت أن المطر نزل بسبب هذه الريح فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقدت أن الله هو الذي سير هذه الريح لسوق هذه السحب وهطول الأمطار فهذا هو الذي عليه أهل الإيمان، أنك تضيف هذه النعمة إلى الله عز وجل وفي الوقت نفسه تعلم أن الله جعل له أسبابا، فهذه أسباب شرعية وأسباب كونية، فالسبب الشرعي أن تدعو الله بنزول الغيث وهذا هو الذي أنت مأمور به، والسبب الكوني هو الذي قدره الله جل وعلا من الرياح وغيرها، فإن الله سخر هذه الرياح لسوق السحاب إلى بلاد بعيدة وغير ذلك، فهذه تسمى أسبابا كونية الله يقدرها بحكمته جل وعلا، وتعتقد هذا الاعتقاد. أما إذا اعتقدت أن المطر نزل بسبب هذه الريح فهذا هو الذي ينهى عنه، وهذا هو الذي يقال إنه كفر النعمة، يعني الكفر الأصغر، وفي الوقت نفسه هو وسيلة من وسائل الشرك، لأنك نسبت هذا الفعل إلى، لأنك اعتقدت أن هذا سبب من الأسباب وقد أثر بذاته. والصواب أن الله جعله سببا، فتعتقد أن الله هو الذي صيره سببا. نعم.
وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله كفرت طائفة منهم فقالوا هذا من نوء المجدح. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال: مطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ما أنعم الله على قوم نعمة إلا أصبح كثير منهم بها كافرين. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه،
لو انتقلت الباب الذي عقبنا بقي كثير، الباب الذي عقبنا كلها أحاديث في هذا المقام. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 5 لا يعلمهن إلا الله. قال الحافظ
ابن أنه من علم الغيب، أن الإنسان لا يقطع بأن المطر سينزل في اليوم الفلاني والساعة الفلاني، إنما يعرف هذا بالقرائن، ولا بأس إذا عرفه بالقرينة وقال يرجى أن يهطل المطر هذا اليوم أو هذا الأسبوع لأن الرياح جنوبية مثلا، وهي من الرياح التي تسوق السحاب أو نحو ذلك، لا بأس، فهذا من عادات الناس قديما وحديثا. أما أن يقطع يقينا أن المطر في اليوم الفلاني وفي الشهر الفلاني، فهذا من ادعاء علم الغيب ولا يجوز. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا قد خرجه في كتاب الإيمان في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه تلا عند ذلك هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، وقد تقدم ذكره والكلام عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
نعم. المعنى أن هذه تسمى مفاتيح الغيب، فلا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، لكن قد تعلم بالقرائن بعد ظهورها، فإذا مثلا أنشأ الله السحب وعظمت مثلا على البلد، وعرف البصير مثلا أن هذه الرياح الجنوبية سبب أن هذه الرياح في الغالب تنزل بسبب مرورها من الله عز وجل الأمطار، هذا أمر معروف الكلام في أنه يعتقد أن هذا المطر ينزل في اليوم الفلاني ويجزم، فهذا داخل في مسمى علم الغيب. وهكذا ما يتعلق في الأرحام، في الأجنة في الأرحام، فإنه يعرف بعد ظهوره، إذا ظهر هذا الجنين في رحم المرأة فإنه يعرف ولا إشكال الكلام قبل ذلك، إذا اعتقد أنه ذكر أو أنه أنثى قبل ظهور علاماته، فهذا داخل في علم الغيب. فقصد أنه ربما وجد قرينة تدل على هذا، كما هو الحال مثلا في المرأة إذا حملت وظهرت هيئة حملها، فإن الطب أثبت أن هذا جنين ربما أصبح ذكرا أو أصبح أنثى، لأن الله جل وعلا فصله وأصبح معروفا بعد مراحله، بعد النطفة والعلقة، فأصبح يشاهد بهذه الأجهزة وهذه المعدات، فهذا ليس داخلا في علم الغيب، إنما علم الغيب إذا اعتقد قبل خلقه وهو في مرحلة النطفة مثلا قال هذا ذكر أو هذا أنثى، فهذا داخل في علم الغيب. وهكذا في المطر، إذا اعتقد أنه ينزل في اليوم الفلاني في الجهة الفلانية وجزم، فهذا داخل في علم الغيب. أما إذا رجع نزوله في اليوم الفلاني مثلا قال نرجو الله أن تهبط الأمطار هذا الأسبوع لأن الرياح جنوبية أو نحو ذلك، فهذا أمر معروف، فإنه ربما هطل وربما امتنع، فهذا شيء لا إشكال فيه. الإشكال في الجزم، يجزم أنه سوف ينزل، فهذا داخل في مسمى علم الغيب. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قد سبق في الباب المشار إليه الإشارة إلى اختصاص الله بعلم هذه الخمس التي هي مفاتح الغيب، التي قال فيها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه الخمس المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيها علم الساعة، بل فيها ذكر متى يجيء المطر بدل الساعة. وهذا مما يدل على أن علم الله الذي استأثر به دون خلقه لم ينحصر في خمس، بل هو أكثر من ذلك، مثل علمه بعدد خلقه كما قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. ومثل استئثاره بعلمه بذاته وصفاته وأسمائه كما قال: ولا يحيطون به علما. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر أسمائه: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإنما ذكرت هذه الخمس لحاجة الناس إلى معرفة اختصاص الله بعلمها، والعلم بمجموعها مما اختص الله بعلمه، وكذلك العلم القاطع بكل فرد فرد من أفرادها. وأما الاطلاع على شيء يسير من أفرادها بطريق غير قاطع، بل يحتمل الخطأ والإصابة، فهو غير منفي، لأن
مثل ما سبق من الناس من يعرف مثلا جهة الرياح ويعلم أن الرياح الجنوبية غالبا تأتي معها الأمطار، هذا لا بأس إذا قال يرجى هطول المطر هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو نحو ذلك، هذا أمر معروف الحمد لله. الكلام في أنه يقطع يقينا، يقول في اليوم الفلاني سوف تهطل الأمطار قطعا وليس رجاء، فهذا هو المحرم. وإذا رجى ذلك، إذا كان يعرف مثلا المسافات في الأجواء كما هو الحال في كثير من الأجهزة والمراصد اليوم التي تعرف مسافات البعد والقرب في السحاب، ربما هذا يقع، ربما مثلا يأتي صاحب علم الفلك ويقول إنه يرجى أن يهبط المطر خلال في آخر الأسبوع، لأنه يرى أن هذا السحاب يسير عن بعد وأن الرياح تسوقه، فيقدر هذه المسافة بين هذا السحاب وبين هذا البلد، ثم يرجو أن يهبط المطر في اليوم الفلاني. ولكن إذا جزم فإنه حرام عليه، يحرم عليه الجزم، لأنه ربما اضمحل هذا السحاب، ربما ساقه الله إلى بلد آخر، ربما صرفته ريح أخرى إلى غير ذلك. فالقصد أنه إذا رجى هذا بعلم علمه، علم في الفلك أو في غيره، لا بأس، فإن هذا ربما عرف عندهم، يعني مسافات هذا السير، مسافة هذا السير الذي يسيره السحاب من بلد إلى آخر، يقدره بأجهزة عنده، ومن خلال هذا التقدير يظهر له الزمن أنه خلال 4 أيام يصل إلى البلد الفلاني، ويعلم أنه متجه إلى ذلك البلد وأن الرياح تسوقه، فهنا يقول يغلب على الظن أن الأمطار تهطل إن شاء الله على البلد الفلاني في اليوم الفلاني، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال إذا جزم قال في اليوم الفلاني سوف تأتيكم أمطار، هذا لا يجوز، وهذا يخشى أن يكون داخلا في علم الغيب، لأن هذا السحاب ربما صرف إلى جهة أخرى، ربما اضمحل، ربما تجاوز هذا البلد إلى بلد آخر، فهذا بعلم الله عز وجل، ربما وصل هذا البلد ولم يمطر فيه شيئا وأذن الله له أن يمطر في بلد آخر، فالجزم في هذا إنما هو ينافي هذا المقام العظيم. فالقصد أن المسلم يرجو ما عند الله رجاء، نرجو أن تهطل الأمطار في اليوم الفلاني وهكذا. وعليه فإن ما يقع من كثير من الفلكيين بالجزم بهطول الأمطار في الأيام الفلانية وكذا، هذا كله داخل في هذا النهي، ولا يجوز، يحرم على أحد أن يجزم جزما أن المطر سوف يهطل في اليوم الفلاني وكذا، إنما يرجو ما عند الله إذا كان عالما بمسير الرياح ونحو ذلك، لأن بعض الناس عنده خبرة في هذا، وخصوصا من يعيش في البراري وفي الصحاري والبراري، فهذا ربما علم وعرف من خلال سير الرياح ومن خلال هيئة السحاب يعرف هذا، فإنه يرجو هطول المطر في اليوم الفلاني. وهذا كان عليه الناس قديما، كانوا إذا رأوا الريح من الجهة الفلانية أوضعوا وتركوا أعمالهم، لأنهم يرجون هطول المطر، يعرفون ذلك بأسباب يعرفونها، وهذا لا إشكال فيه كما ذكرت. الإشكال هو الجزم، إذا قال سوف ينزل المطر مثلا غدا بعد العصر الساعة كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا داخل في علم الغيب، لأن الله ربما صرف هذا، ربما صرف هذا السحاب أو غيره إلى بلد آخر، وجزم لا يجوز. وهكذا في الرحم في الجنين، ربما يظهر للطبيب إذا خلقه الله عز وجل في مرحلة التكوين، يظهر للطبيب عبر الأجهزة والمعدات، ولا إشكال. الكلام فيما لو كان قبل ذلك في مرحلة النطفة أو قبل ذلك، يحرم عليه أن يجزم أنه ذكر أو أنثى، لأن هذا من علم الغيب. نعم.
وأما الاطلاع على شيء يسير من أفرادها بطريق غير قاطع بل يحتمل الخطأ والإصابة فهو غير منفي، لأنه لا يدخل في العلم الذي اختص الله به ونفاه عن غيره. وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي علم كل شيء إلا هذه الخمس. فأما إطلاع الله سبحانه له على شيء من أفرادها فإنه غير منفي أيضا، وهو داخل في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكن علم الساعة مما اختص الله به ولم يطلع عليه غيره، كما تقدم في حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن الله بيّن علاماتها، بيّن أمراتها الصغرى والكبرى. نعم.
وكذلك جملة العلم بما في غد، وقد قالت جارية بحضرته صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ذلك، وقد خرجه البخاري في النكاح. وأما العلم بما في الأرحام فينفرد الله تعالى بعلمه قبل أن يأمر ملك الأرحام بتخليقه وكتابته.
نعم، يعني قبل أن يخلق، فهذا مما ينفرد الله بعلمه، ولا يستطيع أحد أن يثبت هذا الجنين هل هو ذكر أم أنثى، هل هو أسود أم أبيض إلى غير ذلك. فإذا خلق وتكون ظهر، وليس داخلا في علم الغيب، إذا رآه الطبيب عبر جهاز أو غير ذلك بعد تكوينه فليس داخلا في علم الغيب، إنما علم الغيب هو يكون قبل تكوينه أو في بداءة مراحل تكوينه، وليس هناك ما يدل على معرفته. هذا هو المعنى. نعم، لا بد من معرفة الفرق بين هذا وهذا. نعم.
ثم بعد ذلك قد يطلع
وهكذا الله المطر، وهكذا المطر، أنت لا تعلم متى يهبط المطر، لكنك إذا رأيت السحاب ورأيت الريح الجنوبية فإنك ترجو، لأن هذه علامة تدل على نزوله، لأن السحاب وكثافته دليل على هطول المطر، ولأن مثلا الرياح الفلانية من الجهة الفلانية دليل على هطوله، فتعرف هذا بالقرائن، فترجو والله أن تهبط الأمطار مثلا، ولا تقطع بذلك يقينا. نعم.
ثم بعد ذلك قد يطلع الله عليه من يشاء من خلقه، كما أطلع عليه ملك الأرحام، فإن كان من الرسل فإنه يطلع عليه علما يقينيا، وإن كان من غيرهم من الصديقين والصالحين فقد يطلعه الله تعالى عليه ظاهرا، كما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لها في كلام ذكره إنما هو أخواك وأختاك، قالت فقلت هذا أخواي فمن أختاي، قال ذات بطن ابنة خارجة فإني أظنها جارية.
كما روى الزهري وقد يطلع الصالحين.
أحسن الله إليكم. قال: وإن كان من غيرهم من الصديقين والصالحين فقد يطلعه الله تعالى عليه ظاهرا. فقد يطلعه الله تعالى عليه ظاهرا كما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لها في كلام ذكره: إنما هو أخواك وأختاك. فقالت: هذا أخواي فمن أختاي؟ قال: ذات بطن ابنة خارجة فإني أظنها جارية.
نعم، يعني أنها كانت حملا واستدل بشيء من القرائن لا بأس. إذا استدل بشيء من القرائن لا بأس، مثلا كأن تكون المرأة مثلا حملت حملا كثيرا من الإناث أو عرف ذلك من حال أمها أو نحو ذلك، فإنه يرجح مثلا يقول أظنها أنثى مثلا، لكن إن قطع لا يجوز، لا يجوز القطع إذا خفي عليه. هذا معنى قوله يطلع عليه ظاهرا، يعني أنه ربما عرف هذا بشيء من القرائن. نعم، يعني تكون عنده مثلا تكون عنده في هذا شيء من الفراسة، يعرف به مثلا الأشياء أو نحو ذلك، ربما وجد عند بعض الناس. نعم.
ورواه هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له عند ذلك: إنما هي أسماء. فقال: وذات بطن بنت خارجة فإني أظنها جارية.
قال أظنها ولم يجزم. نعم.
ورواه هشام عن أبيه أنه قال: قد ألقي في روعي أنها جارية فاستوصي بها خيرا فولدت أم كلثوم. وأما علم النفس بما تكسبه غدا وبأي أرض تموت ومتى يجيء المطر فهذا على عمومه لا يعلمه إلا الله. وأما الاطلاع على بعض أفراده فإن كان بإطلاع من الله لبعض رسله كان مخصوصا من هذا العموم، كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الغيوب المستقبلة وكان يخبر بها، فبعضها يتعلق بكسبه مثل إخباره أنه يقتل أمية بن خلف، وأخبر سعد بن معاذ بذلك أمية بمكة وقال أمية: والله ما يكذب محمد. وأكثره لا يتعلق بكسبه مثل إخباره عن الصور المستقبلة في أمته وغيرهم وهو كثير جدا، وقد أخبر بتبوك أنها تهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد وكان ذلك. والاطلاع على هبوب بعض الرياح نظير الاطلاع على نزول بعض الأمطار في وقت معين. وكذلك إخباره صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في مرضه أنه مقبوض من مرضه. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. خرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أنه علم موضع موته ودفنه. وقد روي عنه أنه قال:
أعد الله.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.
ليس محفوظا بهذا، إنما هو قال: ما بين بيتي ومنبري. ذكر القبر غير محفوظ. نعم، فليس داخلا في هذا الباب. نعم.
خرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، والنسائي من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهو دليل على أنه علم موضع موته ودفنه.
نعم، هذا اللفظ لو كان محفوظا نعم، لكن ليس محفوظا، ولم يعلم موقع موته عليه الصلاة والسلام، بل إنه خفي عليه هذا. نعم، وهذا اللفظ شاذ. نعم.
وقد روي
محفوظا أنه قال: ما بين بيتي ومنبري. نعم.
وقد روي عنه
ثم دفن في بيتي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يقبض نبي إلا دفن حيث يقبض. خرجه ابن ماجة وغيره.
نعم، هذا هو الذي احتج به أبو بكر لما قال: ادفنوه في موضعه الذي مات فيه، فإنه استدل بهذا الحديث. نعم.
وأما إطلاع غير الأنبياء على بعض أفرادها فهو كما تقدم لا يحتاج إلى استثنائه، لأنه لا يكون علما يقينيا بل ظنا غالبا.
نعم يعني يعرف ذلك بالقرائن كما تقدم. نعم.
وبعضه وهم وبعضه حدث وتخمين، وكل هذا ليس بعلم، فلا يحتاج إلى استثنائه ممن فرض الله سبحانه وتعالى بعلمه كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. شكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.